إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لا تدري ما خبأ لك القدر، وقدر الله تعالى لك كله خير. ثمة مسألة لا بد أن نزدلف من خلالها حتى يرضى الإنسان عما يقع في هذا الكون، ألا وهي أن الله تعالى يوم أن خلق الخلق خلقه بعلمه وقدرته وإرادته وحكمته. فالله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء في هذا الكون يمشي بإحكام، سواء كان المخلوقات الفلكية العظمى الكبرى، أو كان الإنسان المخلوق في العالم الأسفل أو في العالم الأعلى، كله يمشي بتدبير وبتقدير عزيز عليم حكيم سبحانه وتعالى. هذا لابد أن يكون عندك مقدمة، ولذلك لن يكتمل إيمانك حتى تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله قد قدر كل شيء سبحانه وتعالى. ولو أتيت لله تعالى بقراب الأرض من الحسنات والطاعات، لكنك تشك أو لا تؤمن بأن الله قد قدر الأمور وأن الأمور تمشي أنف كما تريدها، لا يقبل الله تعالى منك صرفا ولا عدلا، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذا جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، فموتك بقدر، وحياتك بقدر، والكوارث التي تقع على الناس والمصائب بقدر، لها بدايات ولها نهايات. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي قبل أن تقع فهي مكتوبة عند الله تعالى في الكتاب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. قبل أن يخلق الله السماء والأرض ب50,000 سنة، قدر الله تعالى المقادير، مقادير الخلائق، ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون، كتبه الله عز وجل فهو عنده في اللوح المحفوظ. ولذا يوم أن خلق الله آدم قبض قبضة بيضاء فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي من ذرية آدم، ثم قبض قبضة سوداء فقال: وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فأخرج الله تعالى النسمة الطيبة من ذرية آدم وقال: هؤلاء للجنة. وأخرج الله تعالى النسمة الخبيثة فقال: هؤلاء للنار. ثم ترك للناس الاختيار والعمل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. إذا ما عندك عقل، إذا أنت نائم، إذا أنت مجنون، إذا أنت مكره، نرفع عنك قلم التكليف. دام إنك عاقل مكلف فأنت تعمل باختيارك، والله بعلمه المطلق علم النتائج فكتبها سبحانه وتعالى. هذا باب القدر، باب كبير، أنا لا أريد أتكلم بتفاصيل باب القدر. ولذلك يرى أهل السنة والجماعة، بل وغالب طوائف أهل الإسلام، أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن ركين، بأن الإنسان لا يفعل بمجرد اختياره، وإنما كتب الله تعالى له النتائج وهو يفعل مختار. أنت تفعل باختيارك، لكن علم الله تعالى المطلق كتب الله تعالى به النتائج. ولذا قال الإمام البغوي في شرح السنة: قال: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن تعتقد أن الله تعالى خلق أعمال العباد خيرها وشرها، أي خلق فيك القدرة على عمل الخير والشر، وكتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقنا الله تعالى. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: قل الله خالق كل شيء. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذا لا يجوز للمسلم أن يبحث في سر القدر ولا أن يسأل لما فعل الله بهؤلاء الناس كذلك، وأين الله وأين نصرة الله. يعني مثال الآن الأحداث التي تقع في سوريا، لا يجوز للإنسان أن يقول أين الله، وهذه سمعت من البعض يقول وين الله عن هالمذابح هذه، ألا يرى الله ما يقع من مجازر، ألا يرى الله تعالى. لا يجوز للإنسان أن يعترض على قضاء الله وقدره. الله أراد أن يصطفي شهداء، الله تعالى أراد أن يعري أهل الباطل، الله تعالى أراد لأهل الإسلام أن يكونوا لحمة واحدة وأن يعودوا مرة ثانية، كما قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لولا هذه الأعمال لما اصطفي من الشهداء ما اصطفى الله تعالى. ولذلك كثير من الأمور التي يراها الإنسان شر هي خير بقضاء الله، لأن قضاء الله سر لا يعلمه أحد. يعني خذ على سبيل المثال، لو استقرأت التاريخ من أول آدم إلى نهاية عصرنا هذا لتبينت وتكشفت لك كثير من الأمور أن ظاهرها شر لكن في باطنها خير. يعني خروج آدم، أنا أسأل، آدم لما أخرج من الجنة بعد أن كان مرتاحا لا يعرى فيها ولا يتعب ولا يظمأ وأكله يأتيه صباحا ومساء، أليس في خروجه من الجنة تعب ونصب؟ في الظاهر نعم، لكن في الباطن لا. خروجه من الجنة حتى يخرج الله من ذريته أصفياء وأنبياء وشهداء ومؤمنين وتصيرون أنتم في الجنة. لو آدم ما خرج من الجنة ما راح تدخلوا الجنة أنتم، لأن الجنة دار جزاء وليست دار تكليف. فالله تعالى أراد لآدم أن يخرج من الجنة حتى يخرج من ذريته الأنبياء والشهداء ويصطفيهم الله تعالى. الله أراد لآدم الإيمان الكامل، والإيمان الكامل لا يقع إلا بالعمل والتضحية والجهاد، والجنة ليست دار تضحية وليست دار عمل، وإنما دار جزاء وليست دار عمل. فلذا أخرجه الله تعالى حتى يكلفه ويكلف ذريته ويصلون إلى مرتبة الكمال الإيماني الذي لا يتحقق لآدم في بقائه في الجنة. الله تعالى أراد أن يبين للملائكة خبث الشيطان الذي رفعه الله فوضعه في درجة الملائكة، فاغترت به الملائكة لما رأوا عبادته، فأراد الله أن يكشف لهم حقيقة هذا الإنسان أو حقيقة هذا المخلوق وهو إبليس. فلما أمر بالسجود أبى وتكبر، فكشف الله تعالى حقيقته للناس. وغيرها من الحكم، ذكر ابن القيم 20 حكمة من إخراج آدم من الجنة، ظاهرها شر لكن في باطنها خير كثير. يوسف عليه الصلاة والسلام وفقدان أبيه له، أليس في ظاهره ألم وفي ظاهره مرض وفي ظاهره حزن؟ لقد عمي الأب من كثرة البكاء، لكن لولا هذا الفراق لما سكن يعقوب عليه الصلاة والسلام في مصر هو وذريته، ولولا هذا الفراق لما صار يوسف عزيزا ولا ملكا، ولولا هذا الفراق لما تكشف المكر والخديعة التي كانت عند إخوة يوسف. وغيرها من الحكم الكثيرة التي يعلمها الله عز وجل. ظاهر القضاء للإنسان قد يكون شر لكن في باطنه خير. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يكره الإنسان شيء وفي باطنه خير، ويحب الإنسان شيء وفي باطنه شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حمل مريم ابنة عمران كان في ظاهره شر لها، لأنها بنت عفيفة شريفة طاهرة، ومريم في اللغة السريانية والعبرانية يعني المرأة الطاهرة العابدة. ولذلك لما حملت قالت يا ليتني مت قبل هذا العار وكنت نسيا منسيا. لكن هذا الحمل وإن كان في ظاهره شر لها لكن باطنه أنها أنجبت ولدا رحمة على العالمين، وولدا مباركا أينما كان، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. الظاهر شيء والباطن شيء آخر. أذكر في قصة قرأتها قبل أيام، قصة ملك من الملوك كان عنده وزير، وكل ما أصاب الملك شيء الوزير عنده يقول له خير إن شاء الله، يعني ما أصابك فهو خير. ففي مرة من المرات سقط الوزير فانقطع أصبعه، صبع طار، فقال له الوزير الملك طاح فانقطع اصبعه. فقال الوزير خير ان شاء الله. فاثناء فورة الغضب قال انا بعرف ايش الخير في قطع اصبعي هذا، يعني اصبع الملك انقطع ونزل منه الدم وشعر بالالم وتقول له خير ان شاء الله؟ قال نعم يا سيدي خير ان شاء الله. قال خذوه السجن شوف الخير هنا. فاخذ الوزير الى السجن وهو رايح الى السجن وهو يقول خير ان شاء الله يا ايها الملك خير ان شاء الله. قطعوا الوزير بالسجن وهو يقول خير ان شاء الله. راحت الايام واصبع الملك مقطوعة. فخرج الملك للصيد في يوم من الايام وقال للرعية خلكم وراي بمشي الحالي. فتقدم فدخل في غابة فاسرته قبيلة وهم ما يعرفونه، فمسكته القبيلة فأخذوه ما يعرفونه، فقالوا أنت غريب، نقدمك قربان لصنمنا الكبير. عندهم هو الكبير، نقدمك قربان لأن الغرباء يقدمون قرابين. فلما حطوه بيقدمون قربان لهذا الصنم لقوا اصبعه مقطوع، قالوا قربان ناقص، ما يصلح أنت تصير قربان، لازم القربان اللي نقدمه للإله يكون كامل، أنت ناقص ما عندك صبع، ما تصلح أن تكون قربان، يلا روح بيتكم. فطردوه ورجعوه. فقال صدق الوزير يوم أن انقطع أسبوعي فقال خيرا إن شاء الله، الصبع هذا ولا شرحت قربان أنا. فلما رجع إلى القصر أفرج عن وزيره فقال للوزير صدقت أن قضاء الله كله خير. طيب ايش الخير في سجنك انت؟ احنا لما سجناك قلت خير ان شاء الله. قال يا سيدي لو لم اكن مسجونا لكنت معك وقدموني قربان مكانك. قال انت كامل، انت ناقص ما يقدمونك، يقدموني انا مكانك، فهذا خير ان شاء الله. انا اقصد من ذلك ان قدر الله للعبد كله خير، ما يقدر الله للعبد قدرا الا وهو خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقدر لعبده الا الخير. الله ما يقدر لعبده إلا الخير، الله ما يقدر لك الشر، لكن الله يعلم وأنت لا تعلم. ولذلك قالوا القدر سر الإيمان به لازم، ولا يجوز للإنسان أن يسأل ولا أن يبحث ولا أن يعترض لما فعل الله كذا ولما أعطى الله كذا أو منع الله من كذا أو أغنى الله فلان أو أفقر فلان أو ابتلى فلان، فإن ذلك سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع الله تعالى على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لم فعل الله أو أين الله أو ألا يفعل الله فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقال رحمه الله أيضا وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقض ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار الله تعالى في القدر، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ولذا علينا أن نرضى بمقادير الله، فقدر الله تعالى لنا كله خير، فالله تعالى لا يقدر لك إلا الخير. كم من الأمور ظاهرها كارثي وظاهرها مصيبة لكن في باطنها خير ورحمة للإنسان وهو لا يعلم ولو بعد زمن بعيد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يصف سر الله تعالى في القدر، قال رحمه الله إن من الأمور المعينة للمؤمن على أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره وأن يتلذذ بقضاء الله تعالى أن يعلم أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن الذي يحب العطاء وابتلاؤه إياه عافية. الله تعالى إذا منعك وأنت تحب العطاء فهو خير لك، لعل والله تعالى يعلم أن لعل في هذا العطاء لك طغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فمنعك الله حتى لا تطغى. وابتلاك الله وأنت تحب العافية لكي يرفع من درجتك. قال سفيان: منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع الله العبد من بخل ولا من عدم، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر منه سبحانه وتعالى. الله يوم منعك ما منعك بخل، ما منعك من هالمنصب، ما منعك من هالوزارة، ما منعك من هالتجارة، ما منعك من هالصفقة بخلا منه سبحانه وتعالى، وإنما علم بعلمه المطلق وبعلمه السابق أن في المنع خير لك. وهذا كما قال: فإنه سبحانه وتعالى لا يقضي لعبده قضاء إلا كان خيرا له، ساء كذلك القضاء أو سرك، فقضاء الله لك ومنعه إياك خير من قضائك لنفسك وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة المحنة، وبلاؤه لك عافية وإن كان في صورة البلية. لكن الجهل، ولكن لجهل العبد ولظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه، ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة. وهذه كانت حال السلف. فالعاقل الراضي هو الذي يعد نعمة الله عليه فيما يكره أكثر وأعظم من نعمة الله عليه فيما يحب، كما قال بعض العارفين: يا ابن آدم، نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب. وقد قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقد قال بعض العارفين: ارض عن الله في جميع ما يفعله الله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، وما أمرضك إلا ليشفيك، وما أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عن ربك طرفة عين فتسقط من عين الله تعالى، فكن دائما راضيا على قضاء الله سبحانه وتعالى. ويمكن عندنا أبسط مثال حديث أم سلمة. حديث أم سلمة رضي الله عنها من المسلمات الأوائل، مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. تقول أم سلمة: توفي زوجي أبو سلمة رضي الله عنه، وكانت تحبه حبا عظيما، فأسلمت مبكرا معه وهاجرت، ولم يكن أحد يهتم بها أو يصلح من شأنها في المدينة بعد طول عشرة مثل أبي سلمة مع كثرة الصحابة رضي الله عنها وأرضاها وأرضاهم، ولم يخطر ببالها أنها ستعوض أفضل من أبي سلمة. قالت: فلما توفي كنت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خير منها. قالت: لما توفي أبو سلمة قلت في نفسي: من خير من أبي سلمة؟ ما في رجل أكفأ من هذا الرجل في كل الصحابة. تقول: كل الصحابة، ما أشوف في نفسي واحد أفضل من أبي سلمة، لكن قضاء الله لي خير من قضائي لنفسي. قالت: فقلت في نفسي: ما في أحد من أفضل من أبي سلمة، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: ولا أحد في نفسي أفضل من أبي سلمة. قالت: فما هي إلا أيام بعدما انقضت عدتها حتى عزم النبي صلى الله عليه وسلم على لقائها، فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة دخلت في السن، يعني كبيرة في السن. فقال: كلنا دخل في السن. قالت: إني امرأة لي عيال. قال: عيالك مع عيالي. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة في غيرة. فقال: أدعو الله أن يذهب غيرة. يعني مهما وضعت من الأعذار قبلها صلى الله عليه وسلم، فعوضها الله تعالى عن أبي سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد الخلاصة من هذا: أن ترضى أنت عن قضاء الله إن وقع لك، خذ الأسباب واعمل بالأسباب، ثم ما وقع لك فرض بقضاء الله تعالى، فقضاء الله لك خير من قضائك لنفسك، وأمر الله كله خير، إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لو تقرون كل قصص الأنبياء ترون في ظاهرها ضررا على الأنبياء لكن في حقيقتها وباطنها خير عظيم. حتى قصص الصحابة، أنا قاعد أراجع قصص الصحابة وجدت شدة أذية خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل في ظاهرها شدة وأذية على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هما اللذان تسببا في هزيمة المسلمين في أحد، وهما اللذان هجما في الحديبية أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهما اللذان قتلا كثير من الصحابة في مكة، خالد وعكرمة. هذه الأذية ظاهرها شر لكن باطنها أول ما أسلموا ندموا ندما كثيرا وعظيما، فنذروا وأوقفوا حياتهم لله حتى يعوضوا ما فات من إجرام في حياتهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك ظلوا مجاهدين فاتحين وغزوا أكثر من 100 معركة في سبيل الله حتى يكفروا ما مضى من حياتهم التي كانت مظلمة قبل الإسلام. 90 معركة خطها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبعدها 10 كلها في سبيل الله خطها رضي الله عنه، 100 معركة في سبيل الله حتى يعوض ما مضى. ومثله عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم وارضاه، ومثل حتى أبو سفيان، ومثل صفوان بن أمية بن خلف، ومثل حكيم بن حزام. هذول صناديد الكفر، كفرهم وأذاهم في الجاهلية كان فيه أذى على المسلمين لكن كان فيه خير، جعلهم بعدما أسلموا يوقفوا حياتهم لله ويتبرعوا بأموالهم وسيوفهم وحياتهم وأولادهم، حتى ما قعدوا في مكة ولا واحد فيهم مات في مكة، كلهم خرجوا وماتوا في الشام غازين مجاهدين في سبيل الله تعالى. الأمور قد يكون ظاهرها شر لكن في باطنها خير كثير، وهذه في الحقيقة رسالة يجب أن نفهمها فيما يجري الآن في العالم الإسلامي، في المذابح التي نشوفها احنا في سوريا كل يوم، والقتل والتنكيل والأفلام والتصوير الذي يخرج كل يوم، أحياء يدفنون وأحياء يقتلون وشباب ينشرون ونساء يهتكون وأطفال يرملون أو ييتمون، هذا كله ترى إن كان ظاهره شر صحيح لكن الله تعالى في تقديره خير. الله أرحم منا احنا، اليوم انت تشوف المشاهد تتأثر، ترى الله ارحم منك سبحانه وتعالى، والله اقدر منك، والله اقوى منك سبحانه وتعالى، وهو قادر غير عاجز، لا يظن الانسان رب العالمين عاجز، لا هو قادر سبحانه وتعالى. لقد ارسل ملك الجبال الى محمد صلى الله عليه وسلم يوم اوذي بالحجارة، بس رموه بالحجارة، قال هذا ملك الجبال، ان شئت ان يطبق عليهم الاخشبين، جبلين حول مكة، اندك مكة هذه نحذفها من التاريخ، ان شئت يا محمد فأمره أن تعطى الأمر ويفعل لك ما تريد. قال لا، أدعو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وتبقى هذه البلدة المباركة يحج الناس ويعتمر إليها ويهدي الله تعالى أهلها. فالله تعالى قادر، لكن ما تعرف ما خبالك القدر. الله سبحانه وتعالى يصطفي شهداء، ياخذ شهداء من هذه البلدة، خذ 10,000 واحد، الله تعالى يرفع أجور آخرين 60,000 ما بين أسير وجريح، الله يرفع أجورهم، يكتب الله تعالى الأجور للمهاجرين 300,000 مهاجر يكتب الله تعالى لهم الأجور، يردهم الله إلى الإسلام ردا جميلا. لقد مسخوهم في الفكر العلوي والبعثي والباطني والرافضي على مدى 50 سنة، حاولوا أن يمسخوا الناس مسخا ويمسخوا فكرهم. الآن هذه الأزمة ترد الناس للإسلام مرة ثانية، لو تقعد 1,000,000 سنة ترجع الناس للإسلام ما يرجعون لأنهم قد مسخت أفكارهم، لكن هذه الأزمات ترجع الناس. لقد أحيى الله تعالى في الناس المروءة، وأحيى الله تعالى في الناس الشهامة، وأحيى الله في الناس التضحية، وأحيى الله في الناس العبادة، وأحيى الله في الناس التكافل، هذه معاني كلها قد ماتت وأماتها البعث، لكن الله تعالى أراد أن يحييها مرة ثانية. لقد كشف الله وفضح الباطنية الذين طبعوهم بالقوة ودفعوا الناس دفعا إلى أن يعتقدوا معتقداتهم، لقد كره الناس الباطنية الآن وافتضحوا أمام العالم وافتضح مكرهم وافتضحت خططهم، فهذه من الله سبحانه وتعالى. وبعد الأمور تجري ترى بترتيب الله مو ترتيبنا احنا، كما قال الله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. البرم هو لف الخيط، هذا يسمونه البرم، هذا يسمونه مبروم، وفل الخيط الفتل، إذا فتحته فتلته وإذا عقدت برمته. الله يقول أم أبرموا أمرا، يعني تظنون أنتم تعقدون، فإنا مبرمون، العقد عندنا نحن الذين نعقد في السماء ونحن الذين ندبر الأمور وليس البشر اللي يدبرون الأمور، والله مو حلف الناتو ولا العالم يدبر، تدبير الله، وهؤلاء أسباب، هؤلاء أسباب الله تعالى يجعلهم، لكن التدبير تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنا عبر في كل ما وقع، واحد انحاش وواحد انسجن وواحد خاف وتراجع، هذا كله تدبير رب العالمين. لو تجمع ما تجمع وتدفع ما تدفع لن تستطيع أن تصل إلى النتائج التي رتبها الله سبحانه وتعالى. فنأخذ بالأسباب المشروعة لا الأسباب الممنوعة، ونمشي والأمور على الله سبحانه وتعالى. ويرضى الإنسان في كل الأحوال على قضاء الله، فالله لا يقضي عضاء إلا خير، والله لا يقضي لعبده إلا الخير. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه من الحكم العظيمة التي يجب أن يؤمن الإنسان بها، أن الأمور تجري بقدر الله. وفي الحقيقة الحكم كانت تشترى في السابق، يعني كان الناس يذهبون إلى العالم يطلبون منه حكمة يعيشون فيها مآسيهم ويعيشون فيها أحزانهم. عطني حكمة تخفف عني حزني، عطني حكمة من الحكم تخفف عني همي. أذكر حكمة من الحكم، واحد دزليها قبل أيام، يقال أن والي من الولاة دخل إلى السوق. أنا بس قصدي أن الحكم تشترى لأن تخفف عن الإنسان مصائبه. دخل والي من الولاة إلى سوق من الأسواق متنكرا لابس لبس تاجر، فجعل يقلب نظره في السوق وشوف الناس يبيعون، فلقى شايب، هذا الشايب قاعد في الدكان ما عنده شيء خالي، فدخل عليه بصورة تاجر فقال له يا أيها العجوز عندك شيء تبيع؟ قال نعم. قال بس رفوف خالية ما في شيء، ماذا تبيع؟ قال أبيع أغلى من السوق كله أنا وأربح أكثر من السوق كله. فقال له ماذا تبيع؟ ما عندك شيء. قال أبيع الحكمة. قال وهل يشتري أحد الحكمة؟ قال من لا يشتريها خسران. اللي ما يأخذ الحكم وهذه القواعد الإلهية خسران، يعيش بهم أصلا. فقال وما عندك من الحكم؟ قال بعتها باقي ثنتين بس. فأخرج له لوحة، هذه اللوحة مغبرة، فنفض الغبار عنها فإذا بها فكر قبل أن تعمل، فكر كثيرا قبل أن تعمل. قال هالحكمة هذه عندي إياها، تشتريها؟ قال اشتريها بدينار. قال ب10,000 دينار، تدفع 10,000 خذها فإن لها قيمة عندك. قال 5,000. قال 10,000 ما بيعك بأقل من 10,000. فجعل الأمير يضحك كالمستهزئ به، من يشتري الحكم؟ فلما ذهب ورجع مرة ثانية قال يمكن تنفعني، فدفع له 10,000 وأخذ الحكمة. قال لي شرط واحد، اكتبها على كل جزء في بيتك، اكتبها على ملابسك، فكر قبل أن تعمل، عند مدخل بيتك، على الصحن وانت تاكل، على القفاش اكتبها، علقها في غرفة نومك، في كل مكان اكتب هذه الحكمة، فكر قبل أن تعمل. فأخذها الملك أو الأمير وراح في داره وكتبها على كل شيء، على مدخل القصر، على الباب، على السجاد، عند البيت، على الأدوات. وبعد فترة من الزمن تآمر رئيس الحرس على قتل الملك، وهو مع الحلاق. قال أحسن واحد الحلاق، يدخل إلى الملك وتقدر تقطع شريانه أثناء ما هو يحلق وإحنا الحرس معه. فتآمر هو معه واتفق معه. جاء الحلاق من برا، فأول ما دخل عند القصر وجد مكتوب فكر قبل أن تعمل، مشى فإذا اللوحات مكتوب فيها فكر قبل أن تعمل، نزل رأسه في الأرض مكتوب على السجاد فكر قبل أن تعمل. قال لعلهم اكتشفوا أمرنا. فدخل إلى الداخل، فلما دخل إلى قصر الغرفة مالت الملك أتوا له بالإناء فإذا مكتوب فيه فكر قبل أن تعمل، فتح الصندوق على لوحة الصندوق فكر قبل أن تعمل، فمسك الموس وارتجفت يده كأن الملك قد اكتشفه. قال ما بك؟ قال أفزعتني هذه العبارة، فكر قبل أن تعمل. قال نعم، فكر ولا تتردد قبل أن تعمل. قال يا سيدي هناك خطة، يريدون قتلك، رئيس الشرطة وغيره، لكن العبارات هذه أوحت إلي أنك قد اكتشفت أمري. اكتشف أمره، مسك قائد الشرطة وسجنه، ثم راح إلى الشايب يريد أن يكافئه على هذه الحكمة، فكر قبل أن تعمل. لقى الدكان قد سكر وبيعت الحكم ومات الرجل. الشاهد، كان الناس في السابق يشترون الحكمة بالمال لأنها ترضي الإنسان فيكون راضيا على قضاء الله تعالى وقدره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الراضين على قضاء الله تعالى وقدره، المؤمنين بأن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اجعل بلدنا يا رب هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، وقنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.